أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الحكم الشرعي وتقسيمه، وصلنا إلى مبادئ الحكم التكليفي. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب كما يمارسها أي مولى في حياتنا الاعتيادية، نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين. كان عندنا تعريف الحكم الشرعي أنه التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان في مختلف جوانبه، وهذه الجوانب كما يطرحها السيد الشهيد في بعض كتبه في مقدمة كتاب الفتاوى الواضحة، أنه ينظم العلاقة بين الإنسان وبين ربه، وبين الإنسان وأخيه الإنسان، وبين الإنسان وبين الطبيعة، ونضيف عليها ينظم علاقة الإنسان بينه وبين نفسه. فالجهة الأولى يعني العلاقة بين الإنسان وبين ربه تتكفل بها أحكام العبادات، وعلاقة الإنسان بنفسه تتكفل بها أحكام الأخلاق، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان تتكفل بها أحكام العلاقات بين الناس، علاقة الإنسان بالزوجة بالأولاد بأخيه الإنسان بصديقه بأبيه بأمه، وأحكام الطبيعة تتكفل بها أحكام الطبيعة مثل إحياء الموات، المياه، المعادن. فهذه الجوانب الأربعة، طبعا الشيء طرح ثلاثة أضفنا إليه هذا متضمن في ضمن كلامه، مذاكرة هذا في مقدمة كتاب الفتاوى الواضحة. طبعا لا يوجد عمل يقوم به الإنسان إلا وله حكم شرعي، لأنه عندنا ما من واقعة إلا ولها حكم كما تدل عليها الروايات. فكل عمل يقوم به الإنسان حتى العمل الذهني العمل الفكري أيضا له حكم. هذه الأحكام الشرعية تنبع من المصالح والمفاسد اللي هي تسمى بملاكات الأحكام. كل حكم له مصلحة، وإذا الشارع يأمر بالترك يعني محرم، يعني هناك مفسدة تترتب على ارتكاب هذا العمل. لذلك على الإنسان أن يلتزم بما ورد، ما يضيف شيء على الشرع، حتى لو أنه الإنسان يستحسن الفكرة، يقول خوش فكرة هذه، أنه نضيفها من باب الاستحسان فنجعل له مثلا شيء أفضل. نقول لو أن الشارع كان يريد هذا الشيء لكان قد شرعه. لذلك شخص يدخل المسجد يشوف أنهم يصلون نوافل، كل واحد قايم بروحه، يقول ليش ما أجمعهم على صلاة جماعة أفضل؟ فنقول نعمة البدعة هذه، استحسان يصير. طبعا نذكر من باب المثال لأنه عندنا أيضا ظاهرة صورة الصلاة في بعض المساجد، عندنا أنهم يصير استحسان أن ليش بعض الصلاة صلوات المستحبة ليش ما نخليها ولو بصورة جماعية. نقول هذه الصورة الجماعية لو كان الشارع يريد هذه الصورة الجماعية لكان قد شرعها، فما دام أنه لم يشرعها معنى ذلك أن المصلحة تكون في أن كل شخص يصلي لوحده، مو صورة جماعية، حتى لو صورة اللي يسمونها المتابعة. ما دام أنه لم يرد الشارع يقدر، كان يقدر يقول بأنه نجعل على شكل متابع. في قضايا العبادات لابد الالتزام بما ورد عندنا، ما نضيف حتى لو كان على نحو الجواز. نأخذ أن المتابعة جائزة، كل واحد هو يقرأ، لكن لو الشارع كان يريد المتابعة لشرع المتابعة، قالوا في هذه الصلاة يشرع لكم المتابعة. ما دام أن الشارع لم يشرع المتابعة معنى ذلك المصلحة تكون بعدم المتابعة، فأنت تستحسن أنه الأفضل المتابعة، معنى ذلك كأنه يصير نوع من التشريع الأفضل وإن كان على نحو الجواز. نقول تستفتي، يقول بأنه جائز، المتابعة جائزة في النوافل، تقدر واحد يتقدم وانت تصلي خلفه، لكن تتابع في الأقوال والأفعال، تتابع يعني أنت تقرأ، هذا جائز من ناحية شرعية. ولكن ما دام أن الشارع لم يشرع ذلك، فنقول بأنه الأفضل أن المصلحة تكون بأن كل شخص يصلي لوحده، لأنه في النوافل نحتاج إلى دافع ذاتي لا إلى دافع خارجي. ولما يصير صورة جماعة راح يصير أكو دافع خارجي أن الشخص يذهب إلى المسجد حتى يصلي. يعني لو لم توجد هذه الصلاة المتابعة، هذا الشخص ما يصلي هذه النافلة. والدافع في النوافل في الاستحبابات عادة تكون دافع ذاتي عند الإنسان حينما يقوم بالعمل، لأن نيته أنه يريد أن يقوم بهذا العمل لله عز وجل بدون ما يكون دافع خارجي. نعم، الدافع الخارجي قد يكون من باب التشجيع، أنت تروح المسجد تصلي لوحدك لكن تشوف صاحبك هم يصلي أنت تتشجع، لكن هذا التشجيع دافع ذاتي مو دافع خارجي. لذلك في إحدى السنة الماضية أحد الأشخاص أنا أعرف راح المسجد صلى، السنة اللي بعدها ما راح، إنه شاف أن العملية عملية طويلة ومتعبة، إنه يصلي فترة طويلة على صورة جماعة ما يقدر يقطع، وداخله الآن هو يريد أن يقطع الصلاة لأنه طول وتعب. شوف داخله هذا الداخل هو مهم عندنا بالنوافل، أنه الدافع ذاتي ويستمر الدافع إلى آخر العمل. هو الآن واقف ضمن الجماعة تعب، هو يريد أن يخرج بس حياء ما يخرج، إذن الدافع الآن انقطع عنده، ومن ناحية العمل الخارجي قام بالعمل ولكن الدافع ما موجود عنده، هو بنفسه يتكلم يعني، فهذا الدافع راح. ومهمتنا الحفاظ على هذا الدافع الذاتي في النوافل. إذن تدريجيا لا يصير عندنا نعمة البدعة هذه، إنه يعني هل تعتقد أنه لا يوجد شخص ضمن المصلين بأنه ما يقرأ؟ ممكن أكو احتمال جاهل بالمسألة، ممكن أنه ولو واحد، إذن هذا الواحد الذي يتابع ولكن ما يقرأ يعني يحسبها صلاة جماعة تدريجيا، الناس ما عندهم اطلاع بشكل عام على الأحكام، أنه هنا متابعة يعني تقرأ، ويحسب أنه يأتي يصلي وما يقرأ شيء فيرتاح من قضية القراءة. على كل حال، ففي قضايا العبادات علينا الالتزام بما ورد، الله عز وجل ما يحتاجنا إحنا حتى نضيف على التشريع، هناك مصالح ومفاسد أنه مترتبة على الأحكام، والله عز وجل حينما يجعل الحكم الشرعي بطريقة معينة لأن الله عز وجل يعلم بأنه توجد مصلحة من وراء هذا العمل. وإذا أتينا بعمل آخر حتى لو كان على نحو الجواز، المصلحة تروح، المصلحة المترتبة على هذا العمل بهذه الكيفية، هذه المصلحة تزول. فإذا لابد أن نحافظ. طبعا في هذا النقاش ناقشنا البعض اللي صلوا صلاة جماعة من الأئمة المساجد، لكن بعدهم أصر على رأيه أنه جائز وأنا أفعل الجواز، فنأتي إلى الحكم الشرعي أنه هذه المصلحة والمفسدة لابد تكون تحت النظر، ومو قضية أنه العمل الخارجي، العمل القلبي مهم، يعني مو فقط نقتصر على جانب الرسالة العملية، أكو عندنا أيضا الجانب الأخلاقي والجانب العقائدي المرتبط بالحكم الشرعي، هذا مهم، أنه يعني المحافظة على الدافع الذاتي هذا ما يذكره في الرسالة العملية، يقول لك جائز، لكن هذا الجائز أنه أنت تنظر إلى قلبك في تفاعلك مع هذا الجائز، شلون تتقرب بهذا الجائز إلى الله عز وجل، يعني تحول نفرض جواز المتابعة تقول أنا بخليه استحباب، بمجرد ما تقول استحباب صار تشريع. إذا كان جواز متابعة، إذا شخص يقول أنا والله جواز المتابعة مستحبة، إذا قال مستحبة صار تشريع، يعني مستحبة يعني أفضل، فصار إحنا عملنا يصير أفضل من التشريع الإلهي. فلابد أنه في الأحكام الشرعية نلتزم بما ورد، ما نشرعنا أخذ الحكم الشرعي كما هو بدون إضافات وبلا زيادة ولا نقيصة، الشرع نأخذه كما هو لوجود المصالح والمفاسد. طبعا بعض المصالح والمفاسد قد تكون دنيوية أو أخروية أو دنيوية وأخروية. طبعا هنا لابد ترجعون إلى تعريف الحكم الشرعي عند قدماء الأصوليين، شنو كان التعريف الشرعي للقدماء؟ تعريف الحكم الشرعي الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. وطرح السيد الشهيد هناك إشكالين، أنه الحكم الشرعي ليس هو الخطاب الشرعي، كان الإشكال الأول، والإشكال الثاني قضية أفعال المكلفين، أن ليس كل الأحكام تكون على أفعال المكلفين، لأن عندنا مثلا بطلان وكذا ما له شغل بأفعال المكلفين. أيضا قسم هناك، عرف الحكم التكليفي، أيضا هنا عرف التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه عملي مباشر في مختلف الجوانب. طبعا ما هو المقصود من توجيه السلوك مباشرة؟ يعني افعل ولا تفعل، لما يوجه سلوكك يعني افعل ولا تفعل، هذا الموجه للسلوك، يعني ينصب على السلوك أن تفعل هذا أو لا تفعل. وهذا الذي تفعله قد يكون شيء إلزامي مثل افعل ولا تفعل، إلزامي مثل الوجوب والحرمة، أو يكون عندي ليس إلزاميا مثل الاستحباب والكراهة والإباحة. وطرحنا ذاك الإشكال أنه الإباحة لا يوجد فيها تكليف، فلماذا نجعلها ضمن الأحكام التكليفية؟ والجواب أنه من باب التغليب، لأن الأحكام الثانية كان فيها تكليف، فندخل مع الخيل يا شجرة، ندخل الإباحة معهم ضمن الأربع، فنطلق على الجميع الأحكام التكليفية مثل وجوب الصلاة اللي طرحها، وجوب العدل على الحاكم، وجوب أنه الحاكم يكون مسؤول عن كل المحتاجين في البلد كوجوب شرعي عليه. وهذه الأحكام كلها متعلقة بفعل الإنسان المباشر. ثم طرح أقسام الحكم التكليفي، وطرح تعريف الوجوب، حكم شرعي يبعث نفس نحو الشيء بدرجة الإلزام، وكذلك بقية هاي التعاريف تراجعونها في الحلقة الأولى. ثم أتى إلى أقسام الحكم الوضعي، ما زلنا في الحلقة الأولى، طرح أنه الحكم الوضعي يتعلق بذات المكلف مثل الزوجية، وهناك أحكام شرعية تترتب على الزوجية. والقسم الثاني الحكم المتعلق بأشياء ترتبط بالمكلف مثل الملكية. والقسم الثالث حكم وضعي متعلق بأفعال المكلف لكن بدون توجيه عملي مباشر، مثل جزئية الركوع في الصلاة وشرطية الاستقبال وطهارة الماء في الوضوء. ثم بيّن أيضا في الحلقة الأولى الارتباط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فقال لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي. هذه العبارة مرت في الحلقة الأولى، ايش يقول السيد الشهيد؟ وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي، لأن هناك قال لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي. الآن السيد الشهيد هنا يقول وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي مثل الزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة. إذن لماذا السيد الشهيد هنا قال كثيرا في شرح العبارة على هذه الكلمة كثيرا؟ أقول لك اشرح العبارة على كلمة كثيرا وحطها ببالك إن شاء الله، اكتب عليها سؤال بالامتحان. فإذن هاي كلمة كثيرا، الآن الشرح لكلمة كثيرا. الحكم الوضعي على صورتين، طبعا قد شخص يقول ما نحتاج هذا الشرح، الشهيد ذكر كلمة كثيرا فلا بد أنه نبين معنى هذا الكثير شنو، مع أنه في الحلقة الأولى قال لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي، يعني كل الأحكام الوضعية تكون موضوعا لأحكام تكليفية. والآن لابد أن نبين ما هي هذه الكثرة. فتوجد للحكم الوضعي صورتان، الصورة الأولى الحكم الوضعي موضوع للحكم التكليفي، فنأتي للحكم الوضعي يكون موضوعا للحكم التكليفي مثل الزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة، فتقول الزوجية تقتضي نفقة الزوج على الزوجة أو تقتضي وجوب نفقة الزوج على الزوجة. هذا مثال الزوجية. تريد مثال آخر؟ الصلاة الباطلة تجب إعادتها، فصار عندي البطلان، بطلان الصلاة يقتضي وجوب الإعادة. هذه الصورة الأولى، أن الحكم الوضعي موضوع للحكم التكليفي، وهنا يأتي كثيرا الآن بالنسبة للقليل. هذه الصورة الثانية، أن الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي. إذا عندي الأول الحكم الوضعي موضوع للحكم التكليفي، الصورة الثانية الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي. مثاله، يأتي الأمر من المولى عز وجل، الصلاة المركبة من أجزاء واجبة، الصلاة المركبة من أجزاء واجبة، فعندك وجوب الصلاة، فتقول مثلا الركوع جزء من الصلاة وهو واجب. انت هاي الركوع جزء من الصلاة، يعني الجزئية، والجزئية حكم وضعي. فعندك أمر بالمركب، الصلاة واجبة، فتقول الركوع واجبة، هذا الركوع جزء، تنتزع الجزئية من الأمر بالمركب. فعندك حكم وضعي وهو الجزئية، وأنت انتزعت الجزئية من الأمر بالمركب، فصار عندك جزئية، والجزئية حكم وضعي. موضوع الوجوب كان الصلاة، الصلاة واجبة. نعم، شنو وضعي من وضعي؟ الصلاة مركبة، مو وضعي، هذا مو وضع، هذا موضوع، هذا موضوع مو وضعي. الصلاة موضوع والواجبة محمول، فأنت تنتزع أنه تعلم أن الصلاة مركبة من أجزاء، تنتزع عنوان الجزئية من المركب، تنتزع عنوان الجزئية من المركب، فيكون الحكم الوضعي منتزعا من الحكم التكليفي. فإذا لوجود صورتين للحكم الوضعي، ما يكون موضوعا للحكم التكليفي وما يكون منتزعا من الحكم التكليفي، السيد الشهيد يقول وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي، لأنه في الصورة الأولى هي الصورة الغالبة، لذلك يقول كثيرا. والصورة الانتزاع صورة قليلة، لأنه إذا كان عندي مركب يمكن لنا انتزاع الجزئية. مثال ثاني، إذا قال المولى تجب إعادة الصلاة، شنو تنتزع أنت؟ تنتزع البطلان. إذا المولى قال تجب إعادة الصلاة، يعني صلاتك باطلة، تنتزع بطلان الصلاة من الأمر الإلهي، الأمر المولى. نعم، يعني الأمر بالمركب، يأتي أمر بالمركب، أنت تنتزع الجزئية من المركب، من هذا الأمر، لأنه الصلاة مركبة، فتقول الركوع جزء، انتزاع، ما يحتاج أمر إلهي بأن الركوع واجب، أنت تنتزع الجزئية وترتب عليه الحكم، فيكون الركوع. طبعا حينما صلاة مركبة من أجزاء واجبة لا تقول لي مستحبة، لأن أدلة ثانية تقول لك هذا مستحب هذا ليس بمستحب، إنما الأجزاء التي تكون واجبة. فننتزع الجزئية من الأمر بالمركب، وننتزع بطلان الصلاة من الأمر بإعادة الصلاة. شو يسمونه؟ تبي تسمي استنتاج؟ سمى استنتاج، احنا نسميه انتزاع. لا، بالدلالة الالتزامية اللي عندك، بالدلالة الالتزامية أو بالتضمنية. التضمنية الركوع جزء، إعادة الوجوب إعادة الصلاة، البطلان يصير بالدلالة الالتزامية مو بالمطابقية، إما بالتضمن وإما بالالتزام. سمى استنتاج، هو يسمي انتزاع، لا مشاحة في الألفاظ في المصطلحات. انتزاع بمعنى يساوي استنتاج. في سؤال على هذا؟ نأتي الآن إلى مبادئ الحكم التكليفي. مراحل عملية الحكم التكليفي. إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كما يمارسها أي مولى له حق الطاعة حتى في حياتنا الاعتيادية، الأب في البيت يبي يصدر قوانين، قانون الأول، قانون الثاني، قانون الثالث، رئيس العمل في العمل يصدر قوانين، إذن يعتبر مولى بين المولى الحقيقي والمولى العرفي، المهم أن يكون مولى. بنفس الطريقة راح يمارس هذه الخطوات، آخر شيء راح يعلن للناس في الجريدة الرسمية مثلا القوانين التي أصدرتها الدولة. فتنقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى ثبوت الحكم، وهي مرحلة نشوء الحكم التكليفي وتتكون من ثلاثة عناصر، راح أطبق على الكتاب بعدين. مرحلة ثبوت الحكم يعني مرحلة نشوء الحكم التكليفي، لأن آخر شيء راح نصل إلى الحكم التكليفي، تتكون من ثلاثة عناصر. أولا الملاك، المصلحة والمفسدة. ثانيا الإرادة، أحب وأبغض. وثالثا الاعتبار، أعتبر هذا الحكم على ذمة المكلف. الإرادة، أحب وأبغض، الملاك مصلحة ومفسدة، الإرادة أحب وأبغض، جيم الاعتبار، أعتبر هذا التكليف في ذمة المكلف أو على ذمة المكلف. ثم المرحلة الثانية هو إثبات الحكم، مرحلة الإثبات، والإثبات بمعنى الإبراز، بمعنى الإعلان، بمعنى الإصدار. فالدولة حينما تصدر قوانين، أنت آخر شيء هذا عندك مرحلة الإثبات أن يصدر القوانين، لكن ما جرى في مرحلة الثبوت أنت ما تعلم فيه كمواطن. نعم، في مجلس الأمة يناقشون التشريع، هناك يتناولون المصالح والمفاسد، وعلى أساسه يرفعون بالتصويت، يشوف أنه مصلحة هناك أو هناك مفسدة، وأحيانا لا مصلحة ولا مفسدة، كيف هم المزاجية. إثبات الحكم، إعلان الحكم، إثبات الحكم أو إعلان الحكم أو إصدار الحكم أو إبراز، إثبات، إعلان، إبراز، إصدار، بنفس المعنى. نأتي إلى الشرح. أطبق العبارة بعدين، نأخذ الشرح. يأتي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يتناول مراحل عملية الحكم التكليفي. هذه المراحل يقوم بها حتى الإنسان المشرع في القوانين الوضعية بنفس الطريقة، حتى في الدول الغربية، دول الكافرة حتى لما لها شريعة إلهية. فتنقسم إلى قسمين: مرحلة ثبوت الحكم ومرحلة إثبات الحكم. نأتي أولا إلى المرحلة الأولى، ثبوت الحكم. فعندما يريد المقنن أو المشرع أن يضع قانونا، أولا يحدد المصلحة والمفسدة، يقول هذا القانون فيه مصالح نحن نمنعها لوجود مفاسد، والمصالح والمفاسد تتفاوت مرة على نحو الإلزام، مرة على درجة دون الإلزام. فيحدد المصلحة والمفسدة، ثم تتولد عنده إرادة ورغبة وحب بدرجة تتناسب مع المصلحة، أو بغض تتناسب مع المفسدة، اللي هو الإرادة بين حب وبغض. فيحب أن هذه المصلحة تتحقق في المجتمع، وأن هذه المفسدة تبتعد عن المجتمع. فيأتي ويصيغ هذا القانون صياغة معينة: من تجاوز الإشارة الحمراء فعليه 50 دينار غرامة. الآن شرع، صاغ القانون. قبل هذا كان عندي ملاك وإرادة، ثم يأتي ويصيغ القانون بكلمات. ثم بعد أن يصيغ القانون يأتي ويعلن القانون على الناس. فيأتي هذا القانون الآن يعلن في الجرائد: صدر قانون المرور، أول مادة الأولى، المادة الثانية، المادة الثالثة. فعندي قبل هذا أنه الملاك مصلحة ومفسدة، ثم الإرادة الحب والبغض، ثم صياغة القانون، ثم إعلان القانون على الملأ على الناس. وطبعا الناس فقط عندهم آخر شيء يشوفون الإعلان، ما جرى من نقاشات خلف أنه هذا القانون ما يعلنون فيه. طبعا الآن ما قاعد نناقش مصالح حقيقية ولا مفاسد حقيقية، والله يرضى عنها ما يرضى عنها، المهم أكو مصلحة معينة. حتى الدكتاتور لما يصدر قانون هو عنده مصالح معينة، مصالح شخصية تترتب على هذا القانون، المهم عنده مصلحة معينة، فيحب هذه المصلحة لنفسه وأهله مثلا واللي محيطين فيه. لكن هناك مصالح هو يعتقد أنها مصالح له، ولكن في الواقع قد ما تكون مصالح مضرة بالشعب، لكن مع ذلك يطلع القانون ويصدر القانون. فإذا عندي هنا 3 عناصر: الملاك والإرادة وصياغة القانون قبل الإعلان، ثم بعد ذلك يعلن هذا القانون. نأتي إلى مرحلة الإثبات والإعلان. فيقول: ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب كما يمارسها أي مولى، يعني من له حق الطاعة، سواء كان المولى الحقيقي الله عز وجل أو المولى الاعتباري العرفي في حياتنا الاعتيادية، نجد أنها يعني عملية الحكم التكليفي تنقسم إلى مرحلتين: إحداهما مرحلة الثبوت للحكم، والأخرى مرحلة الإثبات والإبراز والإعلان والإصدار، من باب العطف التفسيري. فالمولى في مرحلة الثبوت، هذا العنصر الأول يحدد، العنصر الأول الملاك يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، يعني في الوجوب، وهي ما يسمى أو مفسدة في الحرمة. طبعا هنا من مصلحة في الوجوب، اكتب من مصلحة ومفسدة، من مصلحة ومفسدة، وهي ما يسمى بالملاك ملاكات الأحكام المصالح والمفاسد، حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة فيه، يعني في الفعل، إرجاع الضمائر يعني في الفعل، تولدت إرادة لذلك الفعل، هذا العنصر الثاني الإرادة، بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة. وكذلك بالنسبة للمفسدة أيضا تتولد إرادة متناسبة مع المفسدة المدركة. نعم، إلزام وعدم إلزام. وبعد ذلك هذا العنصر الثالث الاعتبار، وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية، يقول جعلت في ذمة المكلف كذا، يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية جعلت في ذمة المكلف من نوع الاعتبار، اعتبرت هذا التكليف في ذمة المكلف. لا، هذا ما زلنا في الاعتبار، عنصر الثالث قبل الإعلان، يعني يصيغ القانون أولا في الثبوت لحد الآن، يصيغ القانون ولابد أن يصيغه حتى يقدر يعلنه، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف. فهناك إذن في مرحلة الثبوت ملاك وإرادة واعتبار. الآن يذكر السيد الشهيد ملاحظة، يقول وليس الاعتبار، عندك همزة وصل مو همزة قطع هنا، ليس الاعتبار عندي، لا بدون همزة، همزة وصل، وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، بل يستخدم، يعني الاعتبار، غالبا كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء، وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك لأنه سيد العقلاء. إذن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت لأنه جعل، وهذا الاعتبار يعتبر كعمل تنظيمي صياغي، لأن العقلاء حينما يريدون أن يضعوا القوانين فهم يمرون على عنصر الاعتبار والصياغة، وهذا الاعتبار يعني ترتب المواد بطريقة معينة، والشارع يسير على نهج العقلاء، يصيغ القانون، صياغة القانون، الاعتبار، نعم الصياغة. وتفصيل عنصر الاعتبار يأتي في الحلقة الثالثة بالتفصيل، ما فصل شيء، أجل تفصيل الاعتبار إلى الحلقة الثالثة. إذن هذا البحث الآن الاعتبار راح يأتي تفصيلا في الحلقة الثالثة. إذن صار عندي ملاك وإرادة واعتبار، وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة أو بعنصريها الأولين على أقل تقدير، يعني بدون عنصر الاعتبار، تبدأ مرحلة الإثبات، فإثبات الحكم أو إعلان الحكم، يعلن على الملأ، يبعث النبي صلى الله عليه وآله فيجعل قوانين شرعية، أحكام شرعية يعلنها للناس. قلنا في الحلقة الثالثة راح يفصل السيد الشهيد، ما راح يطرح هذا الشيء ولا إشارة على الدرس القادم إن شاء الله. إذا راجع هناك، إذا المطلب طويل ما راح أطرحه، إذا ممكن اختصاره بعبارات اختصر. فإذا يأتي المولى عن طريق النبي صلى الله عليه وآله، يا أيها الناس الله يريد منكم كذا افعلوا كذا، يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، فيأتي ويصدر هذه الأحكام، الصيام واجب، الصلاة واجبة، شرب الخمر حرام، فيعلن هذا الحكم في الخارج. هذا الإعلان يكون بإحدى طريقتين، عن طريق الجملة الخبرية والتي يكون فيها معنى الإنشاء والطلب، جملة الخبرية، عن طريق الجملة الإسمية فيأتي يقول الصلاة واجبة يعني صلي، أو عن طريق الجملة الفعلية تجب الصلاة يعني صلي بمعنى الإنشاء. مو فقط يريد أن يخبرنا أن الصلاة واجبة، يريد أن يقول أيها المكلف صلي، لكن يأتي بجملة خبرية بمعنى الإنشاء. أو يقول في الجملة الفعلية كتب عليكم الصيام يعني صم، فعن طريق الجملة الخبرية الفعلية أو الاسمية، أو عن طريق الجملة الإنشائية يقول أقيم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، أو صوموا أو لا تشرب الخمر، فيأتي عن طريق الجملة الإنشائية. ثم يقول هنا في الكتاب وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى بجملة إنشائية أو خبرية اسمية أو فعلية مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والإرادة، وهذا الإبراز الآن يأتي إلى ذكر أنواع الإثبات والإعلان. فيوجد نوعان وطريقتان للإعلان من حيث المتعلق، لأن التقسيم عندك حيثية معينة، قلنا أنه النظر إلى جملة خبرية وإنشائية، من حيث الجملة الخبرية والإنشائية صار عندي طريقتين أسلوبين. الآن من حيث المتعلق عندي أيضا أسلوبين نوعين. إثبات، النوع الأول إثبات يتعلق بالإرادة مباشرة، فيقول أريد منكم، أريد منكم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، استعمل كلمة الإرادة، أو أريد منكم الصلاة، فينتقل المولى من الإرادة إلى الإثبات بدون المرور بالاعتبار، يعبر الآن عن إرادته، ما يصيغ على صياغة يقول الصلاة واجبة، يقول أريد منكم الصلاة، ينتقل من الإرادة إلى الإعلان بدون المرور بالاعتبار والصياغة،
بدون
العنصر الثالث. إثبات يتعلق بالإرادة مباشرة، فينتقل من الإرادة إلى الإعلان بدون المرور بالاعتبار، فهنا يتبين إذا كان يستعمل كلمة أريد منكم يعني الاعتبار ليس شيئا ضروريا في مرحلة الثبوت، لأنه يمكن الاستغناء عنه. طبعا في قوانين الدول ما تستعمل أريد، لكن الله عز وجل ممكن يستعمل أريد، عادة قوانين الدول على شغل الصياغة، يعني يصيغون القانون وبعدين يعلنون القانون. فإذا عندي إثبات يتعلق بالإرادة مباشرة، والطريق الثاني إثبات يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة، يعني بطريق غير مباشر عن طريق الاعتبار، بالاعتبار الكاشف عن الإرادة. فيقول المولى عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا اعتبار يعتبر الحكم لله على الناس. أو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا اعتبار كاشف عن إرادة المولى، لم يقل المولى أريد منكم الحج، أريد منكم الصيام، لا، يعتبر مثل القانون، يصيغ على شكل قانون، يعني يجب الحج يجب الصيام يصير القانون.
نرجعنا حق الأحكام أو القوانين الإلهية الكتاب والسنة.
نعم.
فهي كلها باعتبار الكاشف.
الآن ما يحتاج بحث في الرواية، أكو روايات أن المولى يريد منكم. إذا كان
إذا أكو. فلاقيها الصيغة.
لم يحتاج استقراء. أكو بالآيات القرآنية أريد أو يريد الله ليطهركم مثلا، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت مثلا. أكو بعض الإرادة تحتاج إلى استقراء الآيات القرآنية حتى نشوف أن الله يعبر بأريد أو يريد الله. فإذا هذا خطاب شرعي عن طريق الاعتبار. فيقول وهذا الإبراز ألف قد يتعلق بالإرادة مباشرة كما إذا قال أريد منكم كذا، باء وقد يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة كما إذا قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
هذا
اعتبار، اعتبار للإرادة. ما ذكرنا شيء عن الحكم الشرعي. هذا الاعتبار يكشف عن إرادة المولى أنه يريد الحج من الناس، أنه يريد الصيام من الحج من الناس. الآن نأتي إلى نتيجة الإثبات والإعلان. الآن بعد ما يعلن الحكم أو تعلن الدولة القانون، فما هي النتيجة؟ النتيجة أن الشخص إذا خالف هذا القانون يعاقب، فيكون من حق المولى على العبد أن يأتي بهذا الفعل أو يترك هذا الفعل. من الذي يحكم بذلك؟ العقل. إذا الله يقول الحج واجب، العقل شو يقول لك؟ يجب طاعة هذا الأمر لأن المولى له حق الطاعة. إذا الله عز وجل يقول الصلاة واجبة، العقل ماذا يقول؟ تجب الطاعة، تجب طاعة هذا الأمر المولوي. فالذي يحكم به هو العقل. فما دام يقول العقل هكذا، طالما أن المولى أعلن الحكم، فماذا يريد مني المولى؟ أن أكون مطيعا له لأن له حق الطاعة. فعقلي يقول يجب أن أتحرك إلى تنفيذ ما يريد المولى أو ترك ما لا يريده المولى. فينتزع العقل من إعلان المولى وإبرازه لإرادته الامتثال، امتثال المكلف لهذا التكليف. فينتزع العقل من الخطاب الشرعي عناوين متعددة مثل التحريك والبعث الشديد في الوجوب، والبعث الضعيف في الاستحباب، والزجر الشديد في الحرمة، والزجر الضعيف في الكراهة. إذن هذا الخطاب الشرعي الصادر من المولى هو منشأ انتزاع العقل لعناوين متعددة بقصد الامتثال. فالعقل يقول يجب على المكلف الطاعة، لذلك يقول وإذا تم هذا الإبراز، هذا نتيجة الإبراز والإعلان، وإذا تم هذا الإبراز من المولى أصبح من حق المولى على العبد قضاء لحق مولويته لأن له حق الطاعة الإتيان بالفعل، وانتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته الصادر منه بقصد التوصل إلى مراده عناوين متعددة من قبيل البعث والتحريك ونحوهما. إذن راح يصير النتيجة أن العقل سوف يقول يجب علينا طاعة المولى لأن له حق الطاعة. بعد مو المولى يقول، تذكرون إذا يصير تسلسل أو دور، إذا قلنا المولى يقول بأنه له حق الطاعة، نقول من الذي يقول؟ فالمولى يقول، مولى يقول، صار عندك تسلسل. فلا بد أن نقف أن العقل يقول بوجوب حق الطاعة للمولى لأن له حق الطاعة. نقف هذا المقدار وكثيرا ما إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.